الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن دروس رمضان لا تنقضي، وإن بركاته لا تحصر، وإن أسراره لا تقف عند حد. ومن أعظم ما يفيده المسلم من شهره وصيامه قيام عبودية المراقبة في قلبه، ذلكم أن الصائم يمسك عن المفطرات طيلة النهار، فتراه أمينا على نفسه، رقيبا عليها في الصغيرة والكبيرة، متمثلا هيبة مولاه واطلاعه وشهوده كأتم ما يكون. فلا تحدثه نفسه بتناول مفطر ولو قل، ولا يخطر بباله أن ينقض صيامه ولو توارى عن الأعين، فيصل بذلك إلى مرتبة الإحسان، حيث يعبد الله كأنه يراه. ولهذا خص الله عز وجل الصيام من بين سائر الأعمال بأنه له وأنه يجزي به. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل في الحديث: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. الحديث. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. ولقد كثرت أقوال العلماء في معنى قوله فإنه لي، وذكروا فيها وجوها من أحسن ما ذكر منها وجهان. الوجه الأول أن الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها، ولا يوجد ذلك في عبادة غير الصيام، لأن الإحرام إنما يترك فيه الجماع ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات من الأكل والشرب. وكذلك الاعتكاف مع أنه تابع للصيام. وأما الصلاة فإنه وإن ترك المصلي فيها جميع الشهوات إلا أن مدتها لا تطول، فلا يجد المصلي فقد الطعام والشراب، بل قد نهي أن يصلي ونفسه تتوق إلى طعام بحضرته حتى يتناول منه ما يسكن نفسه. ولهذا أمر بتقديم العشاء على الصلاة، وذهب طائفة إلى إباحة شرب الماء في صلاة التطوع، وكان ابن الزبير يفعله، وهو رواية عن أحمد. وهذا بخلاف الصيام فإنه يستوعب النهار كله، فيجد الصائم فقد هذه الشهوات وتتوق نفسه إليها، خصوصا في نهار الصوم بشدة حره وطوله. فإذا اشتد توقان النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه، ثم تركته لله عز وجل في موضع لا يطلع عليه إلا الله، كان ذلك دليلا على صحة الإيمان. فإن الصائم يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته، وقد حرم عليه أن يتناول شهواته المجبولة على الميل إليها في الخلوة، فأطاع ربه وامتثل أمره واجتنب نهيه، خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه واستشعارا لاطلاعه، فشكر الله له ذلك، واختص عمله هذا من بين سائر أعماله بأنه له. ولهذا قال بعد ذلك: إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. الوجه الثاني من أوجه اختصاص الصيام بأنه له من بين سائر الأعمال، أن الصيام سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه غيره، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، وترك لتناول الشهوات التي يستخفي بتناولها في العادة. لذلك قيل: ليس فيه رياء، وقيل: لا تكتبه الحفظة. وهذا القول قريب من القول الأول، فإن من ترك ما تدعوه إليه نفسه لله عز وجل حيث لا يطلع عليه غير من أمره ونهاه، دل على صحة إيمانه. والله عز وجل يحب من عباده أن يعاملوه سرا بينهم وبينه، وأهل محبته يحبون أن يعاملوه هكذا. فإذا استشعر الصائم هذا المعنى العظيم انبعث إلى مراقبة الله عز وجل في شتى شؤونه، فالذي يطلع عليه في صيامه مطلع عليه في جميع أحواله. وهذا سر بديع ودرس عظيم تفيد منه الأمة بعامة، ويفيد منه الأفراد بخاصة. فواجب على المصلحين وقادة الأمم أن يتنبهوا لهذا المعنى، وأن يحرصوا على إشاعته في الناس، ذلكم أن نوازع الدين والمراقبة لرب العالمين يفعل في النفوس ما لا يفعله وازع القوة والسلطان. فإذا ألف المرء أن يراقب ربه ويستحضر شهوده واطلاعه، فإن المجتمع يأمن بوائقه ويستريح من كثير من شروره. وأما إذا كان الاعتماد على وازع القوة والسلطان وحارس القانون، فإن القوة قد تضعف، وإن الحارس قد يغفل، وإن القانون قد يؤول، وقد يتحايل للتخلص من سلطانه. لذلك تكثر الجرائم والمفاسد إذا قلت التربية الدينية في مجتمع ما. فإذا أشعنا هذا المعنى في الناس وعمدنا إلى تربيتهم بأسلوب الدين والفضيلة، أرحنا واسترحنا ووفرنا جهودا كبيرة وقد تكون ضائعة في غير ما فائدة. فالمراقبة حارس قوي يمنع الإنسان من التفكير في الجرائم والشرور. وإذا راقب الإنسان ربه واحترمه في خلواته أظهر الله فضله، فالجزاء من جنس العمل، ومن يعمل سوءا يجزى به. قال أبو حازم رحمه الله: لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله عز وجل إلا أحسن الله فيما بينه وبين الناس، ولا يعور أن يفسد فيما بينه وبين الله عز وجل إلا عور الله فيما بينه وبين العباد. ولا مصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها، إنك إذا صانعت الله مالت الوجوه كلها إليك، وإذا أفسدت ما بينك وبينه شنأتك الوجوه كلها. وقال المعتمر بن سليمان رحمه الله: إن الرجل يصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. وقال ابن الجوزي رحمه الله: نظرت في الأدلة على الحق سبحانه وتعالى فوجدتها أكثر من الرمل، ورأيت من أعجبها أن الإنسان قد يخفي ما لا يرضاه الله عز وجل فيظهره الله سبحانه وتعالى عليه ولو بعد حين، وينطق الألسنة به وإن لم يشاهده الناس، وربما أوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق، فيكون جوابا لكل ما أخفى من الذنوب، وذلك ليعلم الناس أن هنالك من يجازي على الزلل، ولا ينفع من قدره وقدرته حجاب ولا استتار، ولا يضاع لديه عمل. وكذلك يخفي الإنسان الطاعة فتظهر عليه ويتحدث الناس بها وبأكثر منها، حتى إنهم لا يعرفون له ذنبا ولا يذكرونه إلا بالمحاسن، ليعلم أن هنالك ربا لا يضيع عمل عامل. وإن قلوب الناس لتعرف حال الشخص وتحبه أو تأباه وتذمه أو تمدحه وفق ما يتحقق بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فإنه يكفيه كل هم ويدفع عنه كل شر. وما أصلح عبد ما بينه وبين الخلق دون أن ينظر إلى الحق إلا انعكس مقصوده وعاد حامده ذاما. وقال رحمه الله: إن للخلوة تأثيرات تبين في الجلوة. كم من مؤمن بالله عز وجل يحترمه عند الخلوات فيترك ما يشتهي حذرا من عقابه أو رجاء لثوابه أو إجلالا له، فيكون بذلك الفعل كأنه طرح عودا هنديا على مجمر فيفوح طيبه فيستنشقه الخلائق ولا يدرون أين هو. وعلى قدر المجاهدة في ترك ما يهوى تقوى محبته، أو على مقدار زيادة دفع ذلك المحبوب المتروك يزيد الطيب ويتفاوت تفاوت العود. فترى عيون الخلق تعظم هذا الشخص وألسنتهم تمدحه ولا يعرفون لما ولا يقدرون على وصفه، وقد تمتد تلك الأرايح بعد الموت على قدرها، فمنهم من يذكر بالخير مدة مديدة ثم ينسى، ومنهم من يذكر 100 سنة ثم يخفى ذكره وقبره، ومنهم من يبقى ذكرهم أبدا. وعلى العكس من هذا، من هاب الخلق ولم يحترم خلوته بالحق فإنه على قدر مبارزته بالذنوب وعلى مقادير تلك الذنوب يفوح منه ريح الكراهة فتمقته القلوب. إلى أن قال ابن الجوزي رحمه الله: قال أبو الدرداء: إن العبد لا يخلو بمعصية الله تعالى فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. وقال ابن الجوزي أيضا: إنه بقدر إجلالكم لله عز وجل يجلكم، وبمقدار تعظيم قدره واحترامه يعظم أقداركم وحرمتكم، إلى آخر ما قال رحمه الله في ذلك السياق. وهكذا نستفيد من شهر رمضان عبودية المراقبة، وهذا شيء من ثمرات تلك العبودية. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.